الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مدرك قاعدة الإلزام، وقد قلنا فيما سبق أن أهم مدرك للقاعدة هي الروايات المستفيضة الواردة في بابي الطلاق والإرث، فنذكر شطرا منها. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث 5. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة أيتزوجها؟ فقال نعم. فقلت له ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات 3 على غير السنة، فإنهن ذوات أزواج. فقال يا بني، علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث 6. والظاهر أن المسؤول هو جعفر بن سماعة، لأنه يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة، فالسائل قال له ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات 3؟ فإذا الكلام هو مع جعفر بن سماعة. والظاهر أن المسؤول هو جعفر بن سماعة، ثم جعفر استشهد بما نقله علي بن حمزة البطائني عن أبي الحسن عليه السلام. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن عبد الله بن جبلة عن عدة عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث 5. والملاحظ على هذه الروايات أن وجه الاستدلال بها أنها ظاهرة في جواز تزوج الإمام من المطلقات على غير السنة على أساس أن ذلك هو ما يلتزمون بصحته في أحكامهم، فالحكم بصحة الزواج منهن إلزام للمخالفين بما يلتزمون به من أحكام. واضح؟ والملاحظ على الرواية الأولى والرواية الثانية أنهما ورد فيهما ألزموهم من ذلك بما ألزموه أنفسهم، مما يبعد إرادة الإطلاق منهما، وذلك لاحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السلام من ذلك هو خصوص الطلاق، وعلى ذلك تكون الرواية خاصة في موردها وهو الطلاق، ولا يمكن الحكم بإطلاقها بالنسبة إلى جميع الأحكام التي يلتزمون بها. واضح؟ في الرواية الأولى والثانية الجواب هكذا: المطلقة على غير السنة يتزوجها الرجل، هذه الرواية الأولى. قال: فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. الرواية الثانية أيضا فيها من ذلك، ولكن الرواية الثالثة هكذا وردت: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم، بما ألزموا به أنفسهم من دون من ذلك. فيمكن أن يتوهم الإطلاق. نعم، الرواية الثالثة ظاهرة في الإطلاق، حيث ورد فيها أنه عليه السلام قال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بعد من ذلك ما أكو، من دون ورود كلمة من ذلك. ولكن لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق نتيجة لخلو الرواية عن قيد من ذلك، وذلك لبعد احتمال تعدد الرواية، لأن كليهما رويتا عن علي بن أبي حمزة البطائني، والراوي للروايتين واحد وهو عبد الله بن جبلة. لأنه ما لم يرد فيها من ذلك،
من ذلك قلنا هي
فقط في الرواية الأولى والثانية موجود. لا، من ذلك خصصت، ولكن الرواية الثالثة ما يكون من ذلك، فيمكن استفادة الإطلاق. أي نعم. لا نعم، الرواية الثالثة ظاهرة في الإطلاق، حيث ورد فيها أنه عليه السلام قال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم من دون ورود كلمة من ذلك، ولكن لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق نتيجة لخلو الرواية عن قيد من ذلك. لماذا لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق؟ وذلك لبعد احتمال تعدد الروايات، لأن كليهما، هم الرواية الأولى والثانية من جانب، والرواية الثالثة رويتا عن علي بن أبي حمزة البطائني، والراوي للروايتين واحد وهو عبد الله بن جبلة، والمروي عنه كليهما في كليهما الإمام الكاظم أبي الحسن. يعني شوف، ثلاث جهات متفقة، والمنقول عنه في كلا الروايتين واحد أيضا وهو علي بن حمزة البطائني، وكذلك المروي عنه أيضا هو واحد وهو الإمام أبو الحسن عليه السلام. فإن ذلك، هذا الاتفاق، يبعد احتمال تعدد الرواية، ويقرب احتمال كونهما، احتمال كونهما رواية واحدة. غاية ما هناك أن الرواية الأولى ذكرت بالتفصيل، والرواية الأخيرة ذكرت فقط ما روي عن الإمام عليه السلام. والحاصل مع احتمال وحدة الروايتين قويا، لا يسعنا أن نسلم بالإطلاق المدعى. هذا كله على تقدير صحة الرواية سندا، وأما إذا أردنا أن نشكك في سند الرواية باعتبار البطائني أو الإرسال، فبعد ذلك كلام آخر. نعم. الرواية الرابعة ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال الإمام: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، يعني من المخالفين من العامة، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف. ثم قال: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، بأنه سألت الإمام هكذا أجابني. فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. ابن محرز هو اللي ينقل إلى ابن أذينة. ابن أذينة يقول: من سمعت هذا الكلام من ابن محرز ابن أبي محرز بأن الإمام هكذا قال، زرارة قال، ابن أذينة قال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. الوسائل، الباب الرابع من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث الأول. والملاحظ في هذه الرواية أن عبد الله بن محرز سأل الإمام عليه السلام عن رجل مات وله بنت وأخت من أبويه، فأجابه الإمام عليه السلام بعدم استحقاق الأخت لشيء من ميراث الميت، وذلك لأن الحكم واقعا في مثل هذا الفار أن جميع الميراث للبنت تأخذ نصفه بالفرض، والنصف الآخر يرد عليها بالقرابة لأنها من الطبقة الأولى التي تحجب الطبقة الثانية التي الأخت مندرجة فيها. فعندما سمع عبد الله بن محرز ذلك من الإمام، ذكر للإمام بأن الأب الميت من المخالفين في المذهب، وحسب الظاهر أن ابنته كذلك، إلا أن أخته ممن يدين بمذهب أهل البيت عليهم السلام. فعند ذلك أجاب الإمام أن الأخت لأنها تابعة لمذهب الحق فإنها يحق لها أن تأخذ النصف من تركة الميت، وذلك لأن المخالفين في مثل هذا الفرض فإنهم يعطون للبنت الواحدة نصفا بالفرض ولا يرد عليها شيء بالقرابة، بل يعطون النصف الآخر لذوي الطبقة الثانية، وأن ذلك ما يلتزمون به في أحكامهم. من هنا يظهر وجه دلالة الرواية على قاعدة الإلزام، فإن الأخت على الرغم من عدم استحقاقها للنصف بنظر المذهب الحق لوجود البنت، إلا أن الإمام قال يحق للأخت أن تأخذ النصف من ميراث أخيها، باعتبار أن الميت وبنته من المخالفين، وهم يرون بحسب مذهبهم أن للأخت النصف من التركة، لذلك حق للأخت أخذ النصف إلزاما لهم بما يلتزمون به. والملاحظ في الرواية أيضا أن الإمام ذكر في توجيه ذلك بأن المخالفين لو اتفق لميت إمامي أن كان له أخت من أهل الخلاف لأخذوا لها نصف تركته لو لم يكن له إلا بنت واحدة وأخت، لأنهم لو فرضت القضية بالعكس لأخذوا من هذه المؤمنة، فنحن أيضا نتعامل معهم هكذا. يعني لو كانت القضية معكوسة لأجروا الحكم علينا.
إذا كان الميت إمامي؟
نعم، إذا كان الميت إمامي والأمر راجع لهم،
وبنته
إمامية وأخته من المخالفين لا أعطوها، فإذا انعكست القضية نعاملهم نفس المعاملة. واضح؟
نعم.
إن قلت إن مورد الرواية هو أن يكون ورثة الميت بنت واحدة، وانحصرت الطبقة الثانية بالأخت، فعلى ذلك لا يمكن استفادة الإطلاق للحكم فيها في كل الفروض التي يكون فيها الإمامي مستحقاً لشيء من التركة بمقتضى أحكامهم، ولم يكن مستحقا بمقتضى أحكام أهل الحق. يعني يجب علينا أن نتقيد فقط في مورد الرواية، لأن مورد الرواية هو شنو؟ أن يكون هناك أب ميت وهو مخالف، وله بنت واحدة أيضا مخالفة، وله شنو؟ وله أخت واحدة مؤمنة. هذا هو مورد الرواية، فلا يمكن التخطي عن مورد الرواية أن نقول حتى لو كانت في باقي الفروض أيضا نستطيع أن نلزمهم بقاعدة الإلزام. يعني وين الفروض؟ حسن أنمثل، كما لو فرضنا أن زوجا مات وقد ورث أرضا، فعلى حكم المذهب الحق أنها لا ترث من العقاري شيئا. واضح بعد هذا؟ ففي هذا الفرض إذا كان أهل الخلاف يلتزمون في أحكامهم بأن الزوجة ترث من العقار، وكان الميت من أهل الخلاف والزوجة من أهل الحق، فإن مورد الرواية لا يشمل هذا الفرض، حتى نقول بأنه في هذا الفرض أيضا نعم نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هم يقولون بأنه الزوجة ترث من الأرض، وهذه الزوجة مؤمنة، والميت من أهل الخلاف فنعطيه. الرواية لا تشمل هذا الفرض، فقط الفرض المذكور فيها في المورد بالنسبة إلى كل الفروض. واضح؟
نعم. هون شو بدنا نعطي؟ هي الزوجة اللي بدها تأخذ هون.
أي؟
أي بس.
الميت من المخالفين الزوج.
أي هلا الزوجة بدها تورثه.
لا لا، إحنا بالنسبة إلى الأرض الزوجة لا ترث من العقار.
وخلا بس الزوج معه هي لازم تورث من العقار.
أي؟
على مبناهم.
أي على مبناهم.
لازم تورث.
أي بس إحنا نقول هذه الرواية لا تنفعنا، لأن موردها هو شنو؟ أن يكون الميت هو الأب. وأنه له بنت واحدة أيضا من أهل الخلاف، وله أخت واحدة من الطبقة الثانية وهي مؤمنة، فهذا الفرض خارج عن مورد الرواية.
ما فينا نلغي خصوصية.
نعم، فإن مورد الرواية لا يشمل هذا الفرض لأنه خارج عن مورد الرواية. قلت إن المورد لا يمكن أن يخصص الوارد، فالظاهر أن الرواية مطلقة شاملة لكل الفروض التي يلتزمون فيها بحسب مذهبين بحسب مذهبهم. نعم، لأنه التعليل الذي علله بأنه بأن المخالفين لو اتفق لميت إمامي لأخذوا، هذا عام التعليل، يمكن أن نستفيد من عموم التعليل ونقول بأن هذا الحكم سار وجاري في كل فروض الميراث. بل يمكن دعوى ظهور الرواية في عدم اختصاصها في فروض الميراث، بل نقول بشمولها لمطلق الأموال المستحقة في العقود والإيقاعات والضمانات، فكل ما يرونه بحسب مذهبهم حقا فإن للإمامي الحق في أخذه لو كان ذلك مما يلتزمون به في مذهبهم، مو فقط في الميراث، في أي شيء من الحقوق. لأنه قد ورد في الرواية أنه عليه السلام قال: فخذ لها النصف منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. هذا المطلب بالنسبة إلى شمولها لكل الأبواب لكل الحقوق، هذا المطلب سنبحثه في المستقبل إن شاء الله مفصلا، ولكن أحببت الإشارة إلى هذا فعلا. بل يمكن أن يدعى بأن الرواية لم تكن مختصة فقط في باب الميراث، وذلك لظهورها فيما يعم مطلق الآثار المترتبة على الأحكام التي يلتزمون بها، فهي ظاهرة الشمول لصحة التزوج من مطلقة المخالف، فإن عنوان الحق صادق على مثل التزوج. فيستفاد منها أن للإمامي الحق في أن يتزوج من مطلقة المخالف من هذه الروايات الواردة في الإرث، إلا أن يقال أننا لسنا بحاجة لاستفادة صحة زواج الإمامي بمطلقة المخالف. لماذا لا نحتاج إلى هذا العموم وهذا الإطلاق في هذه الرواية؟ لأنه عندنا أدلة تصرح بذلك، ففي تلك الأدلة كفاية، فما نحتاج إلى هذا العموم، لأنه مر وسيأتي بأنه يجوز، نعم، ويحق للإمام أن يتزوج بمطلقة المخالف إذا كان طلاقها على غير سنة، لأنهم يلتزمون بصحته وإن كان باطلا في معتقدنا، فلا نحتاج إلى العموم مع وجود تلك الروايات الصريحة في هذا الموضوع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.